أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في مسألة الاحتكار، وهو أن الاحتكار هل هو محرم كما هو المشهور بين الفقهاء، أو يكون محكوم بالكراهة؟ ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الميل إلى الحرمة، واستند إلى مجموعة من الروايات والأخبار، ووصل من الكلام إلى قوله ما زال مستدلا ومؤيدا للحرمة لمجموعة من الروايات، ووصلنا إلى قوله رحمه الله ويؤيده أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام ابن أبي فراس، الذي كان من علماء وفقهاء الحلة، ويقال بأنه يرجع بالنسب إلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. عند كتاب، وهو من الكتب المفيدة ومن الكتب المهمة، تنزيه الخواطر وتنزيه النواظر، طبع مؤخرا في 3 مجلدات، طبعة محققة، فيه بعض الروايات الشريفة التي انفرد بنقلها، يعني بعض الروايات لم تذكر في كتب أصحابنا الحديثية، هو انفرد بنقلها، وهذا مما يدل على أن بعض الأصول الـ400 قد وصلت إليه ولم تصل إلينا. وكثيرا ما يستدل السيد ابن طاووس رحمه الله بالروايات التي ينقلها الأمير ورام ابن أبي فراس، لأنه يكون له بينه بين السيد ابن طاووس وبين الشيخ ورام علاقة نسب، وهو جده من جهة الأم. من ضمن الروايات التي انفرد بها هذه الرواية، قال ويؤيده أيضا ما عن الشيخ الجليل الشيخ ورام من أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام قال اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا، فقلت يا مالك، وهو خازن جهنم، لمن هذا؟ قال هذا لثلاثة: المحتكرين، محل الشاهد عندنا المحتكرين، فإذا ثبت أن المحتكرين لهم وادي في جهنم معناها الاحتكار من المحرمات بل من الكبائر. قال المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين، الذين يجمعون الرجل مع المرأة على الزنا. ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه، ومما دل على أن الاحتكار محرم هو أن المحتكر يجبر من قبل الحاكم الشرعي أن يبيع البضاعة التي احتكرها. فإذا احتكر الحنطة، إذا احتكر الشعير، التمر، الزبيب، الملح، الزيت، هذه أمور ضرورية، الحاكم الشرعي عليكم السلام يجبره على البيع. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: هل من الصحيح أن يجبر الإنسان على ترك الفعل المكروه؟ إذا كان الاحتكار مكروها كيف يجبر على تركه؟ أن ما فعله محرم، احتكرت وفعلت محرما فتجبر على بيع البضاعة التي احتكرتها، هذا مناسب. أما أنك احتكرت وفعلت مكروها ونحن نجبرك على البيع لأنك فعلت مكروها، هذا بعيد. لذلك قال: ومما يؤيد التحريم ما دل على وجوب البيع عليه، فإن إلزامه بذلك، يعني فإن إلزام المحتكر بالبيع ظاهر في كون الحبس. شنو يعني الحبس؟ الاحتكار محرما. فإن إلزام المحتكر بذلك يعني بالبيع ظاهر في كون الحبس، في كون الاحتكار محرما، إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهر. يعني هو فعل مكروه، أنا أجبره على ترك المكروه وأجبره على ترك المكروه وأجبره على ترك الاحتكار المكروه وأجبره على بيع ما احتكره، والحال أن الاحتكار مكروه. قال: هذا لا يصح. فإذا الروايات الدالة على أن المحتكر يجبر على البيع هي بنفسها دالة على أن الاحتكار محرم وليس بمكروه، هذا ما يناسب الإجبار. وخلاف قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، هذا مؤيد واضح. خلاصته: لو ثبت أن الاحتكار مكروه فمن احتكر الحنطة يكره له احتكار الحنطة، بس يملك الحنطة أو لا يملك الحنطة؟ يملك. قاعدة الناس مسلطون على أموالهم تجري أو لا تجري؟ نعم تجري. إذن لماذا يجبر على البيع؟ بأي دليل يجبر على البيع؟ إذا كان احتكر والاحتكار مكروه وبناء عليه فقد صدر منه فعل المكروه ويبقى يملك الحنطة والناس مسلطون على أموالهم، كيف يجبر على البيع؟ كيف؟ إذن الروايات الدالة على أنه يجبر على البيع تدل على أنه لم يملك، ملكية ما صارت إليه، لأن جمع الحنطة واحتكار الحنطة شنو؟ حرام، صار حرام. ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور. هنا سوف يذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله خمسة أمور، خل أوضح لك إياها. الأمر الأول: مورد الاحتكار، يعني أنا لو احتكرت الفحمة أو احتكرت النفط أو الغاز كما في زماننا، هذا هم يسمى احتكار محرم؟ إذا احتكرت العدس أو الحمص أو الماش أو الرز، هذا هم احتكار محرم؟ لو الاحتكار المحرم خاص بمواد معينة، حنطة، شعير، تمر، زبيب، هاي المسألة لابد أن تبحث. هل الاحتكار بلحاظ كل ما يحتاج إليه الناس وكل ما يحتاج إليه المجتمع، أو الاحتكار مخصص بمن؟ ببعض الأشياء، أما البعض الآخر لا يصدق عليها عنوان الاحتكار. هذا الأمر الأول الذي يريد أن يتطرق إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. الأمر الثاني الذي يريد أن يتطرق إليه: الاحتكار إلى مدة لو ما إلى مدة، يعني إذا احتكرت يوم هم يسموه احتكار محرم؟ يومين، ثلاثة، أربعة، شهر، شهرين، ستة أشهر، الاحتكار إلى مدة لو ما إلى مدة؟ لا بد أن نراجع أيضا الأدلة الشرعية الدالة على هذا المعنى. الأمر الثالث الذي يريد أن يتطرق إليه هو أن الاحتكار هل يختص بعملية الشراء؟ يعني بعض الأحيان أشتري الحرفة وأحتكر الحرفة، وبعض الأحيان أزرع الحرفة، أزرعها أنا أزرعها ولا أقوم ببيعها، فلا يقال أنني اشتريت الحرفة واحتكرتها، لم أشتري وإنما زرعتها أو وصلت إلي عن طريق الميراث، لم أشتري الحرفة. فهل الاحتكار ملازم للشراء أو يتم بواسطة من؟ بواسطة الزرع أو بواسطة الميراث؟ هذا أيضا بحث لا بد أن يباح. جيد. المورد الرابع الذي يريد أن يتطرق إليه وهو أقسام حبس الطعام، لأن حبس الطعام إلى عدة غايات. كل من حبس الطعام يعتبر محتكر؟ لو البعض يعتبر محتكر والبعض الآخر قد يحبس الطعام ولكن ليس لا يعد محتكرا. وأما الأمر الخامس الذي يريد أن يتطرق إليه مسألة الإجبار، بأن المحتكر يجبر على البيع، يجب أن يبيع، وهل يسحر عليه أم لا؟ قيل يسحر، يعني ما يبيع بالثمن اللي يعرفه، إحنا نعين الثمن. قيل يسحر عليه وقيل لا يسحر. عليكم السلام. واضح إن شاء الله. هاي أمور خمسة لا بد أن نتطرق إليها كي تنتهي مسألة الاحتكار وبها ينتهي كتاب البيع. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمورين. الأمر الأول في مورد الاحتكار، فإن ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة وبعض الأخبار المتقدمة اختصاص الاحتكار في من اختصاصه الطعام، اختصاص الاحتكار بالطعام. فإذا رجعنا إلى اللغة في تفسير الاحتكار هو حبس الطعام، وإذا رجعنا إلى الروايات الشريفة في تفسير الاحتكار هو حبس الطعام. شنو معناها؟ معناها لو كنا نحن واللغة والرواية احتكار الغاز، النفط، البنزين، الفحم، وليس الطعام، سوف يكون ليس احتكارا، مع أن الناس قد يكونون بأمس حاجة إلى الغاز، بأمس حاجة إلى البنزين، بأمس حاجة إلى النفط، بأمس حاجة إلى الفحم، أو احتكار مواد البناء، والناس بأمس حاجة إلى الطابوق والحديد والخشب والأبواب والشبابيك للبناء، أو احتكار الملابس، أو احتكار الأغطية، والناس بأمس حاجة إلى الملابس وبأمس حاجة إلى الأغطية. فإذا رجعنا إلى اللغة ورجعنا إلى بعض الروايات ماذا نجد؟ نجد أن هذه الموارد كلها ليست داخل ضمن من؟ ضمن الاحتكار. بس الطعام داخل ضمن من؟ ضمن الاحتكار. هذه النتيجة صحيحة لو مو صحيحة. انظر ماذا قال. قال: وفي رواية غياث ابن إبراهيم: ليس الحكر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني الغلات الأربع، وهذه الغلات الأربع كانت هي الأطعمة الرئيسية في ذلك الزمان: حنطة، شعير، تمر، زبيب. وعن الفقيه زيادة الزيت، وقد تقدم في بعض الأخبار المتقدمة دخول الزيت أيضا. لسه بعض الروايات التي مرت الإشارة إليها كالرواية الصحيحة الم الزبيدي. وزاد هاي الرواية درس الماضي وزاد في الصحيح المحكية عن الكافي والتهذيب قال وسألته عن الزيد قال إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه، يعني وإن لم يكن عند غيرك ماكو بالسوق فإمساكه فيه بأس يعني حرمة. جيد. وفي المحكي عن قرب الإسناد للشيخ الحميري رحمه الله برواية أبي البختري عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدم. الزيت هو الدهون المستخرجة من النباتات، والسمن الدهون المستخرجة من الحيوانات. وعن الخصال للشيخ الصدوق رحمه الله في رواية السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحكر في ستة أقسام: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والزبيب والسم. واضح. ثم إن ثبوته في الغلات الأربع يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا، يعني القصة عند الحد الآن خمسة: الحنطة والشعير التمر والزبيب وبعد والسم خمسة. وعن كشف الرموز للفاضل الآبي رحمه الله وظاهر السرائر لابن إدريس رحمه الله دعوى الاتفاق عليه. الاتفاق لمن؟ على الخمسة. وعن مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي رحمه الله نفي الخلاف فيه، يعني لا خلاف في أن الاحتكار كم شيء؟ خمسة: حنطة وشعير تمر وزبيب وبعد والسم. وأما الزيت يعني المستخرج من النباتات فقد تقدم في غير واحد من الأخبار، ولذا اختاره الشيخ الصدوق والعلامة في التحرير عليهما الرحمة، حيث ذكر العلامة في التحرير أن به يعني بمن به بالزيت رواية حسنة. بعد من اختار الزيت وأضاف الزيت الشهيدان والمحقق الثاني عليهم الرحمة. وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى. إيش قصار عندنا لحد الآن؟ ستة: التمر والزبيب الحنطة والشعير والزيت والسمن. لحد الآن حسب كلمات أهل البيت عليهم السلام في الروايات وحسب كلمات الأصحاب والفقهاء موارد الاحتكام قد ستة. وأما الملح راح يصير سبعة، فقد ألحقه بها يعني بالمواد موارد الاحتكام الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط وابن حمزة رحمه الله في الوسيلة والعلامة رحمه الله في التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد الأول رحمه الله في الدروس والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك. قصارت سبعة. زين الملح لم نجد فيه رواية، كيف استطاع هؤلاء الفقهاء أن يحكمون بأن الملح من ضمن ما يحتكر واحتكاره محرم؟ رواية لم نجد، فما هو الدليل؟ قال ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس. يقول بعض الروايات ماذا ورد فيها؟ ورد فيها حاجة الناس. أقول لها مش رواية فيه، لأن هذا الرواية راح تسبب الاستاذ بدخول امور اخرى. اقول له اعطيني روايه دليل عليه، وين الروايه؟ قال راجع صحيح الحلبي التي قراناها في الدرس الماضي. قال راجع صحيح الحلبي بلي. وصحيحة الحلبي سألته عليه السلام عمن يحتكر الطعام ويتربص به، هل يصلح ذلك؟ قال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام. هاي صحيحة الحديث. وفي صحيحة قبلها ماذا قال؟ أنه سئل عن الحكرة فقال إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في مصر غيره فتحتكره، فإن كان في مصر طعام غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. المراد من الصحيحة الأولى اللي ذكرناها أول مدة، لأن شي يذكر بيها يا علة، علة بقاء الناس بلا طعام. فإذا ثبت عندنا احنا الآن في زماننا أن الشعير في شعير ليس طعاما للناس، الآن الشعير ليس طعاما للناس ولا يأكله الناس ولا يبيعونه ولا يشترونه في أسواقهم، وإنما يباع ويشترى في الأسواق المختصة بأطعمة الحيوانات. معنى من احتكر الشعير هل من الممكن أن نعتبره في زماننا محتكر؟ ما نقدر، لأن المسألة تدور مدار من؟ مدار طعام الناس، والشعير في زماننا ليس طعاما للناس. أما الملح، الملح ما برواية خاصة ولكنه طعام للناس، بحيث الناس لا يستغنون عن الملح في طعامه. السكر في زماننا شكر، قد يكون في ذلك الزمان التمر يقوم مقاما مقام السكر، أما الآن السكر مادة رئيسية، فقد يوجد هناك بأن من احتكر السكر فقد منع الناس منين؟ منع الناس من طعامهم الرئيسي. فشعدنا طعام رئيسي في الوجبة راح يخضع علما للتعليل الوارد في صحيحة الحلبي بأن فلان قد منع الرز، الرز لم يكن متعارفا في ذلك الزمان، ما معروف، ليس من ضمن المذهب، ليس من ضمن الوجبات الرئيسية. أكو بعض البلدان الرز عندهم ما له قيمة، لا يأكلوه لا يعرفوه، عندهم بديل عنه البرغم، يكون برغم ما يأكل الرز. فإذا كل منطقة راح تصير إلها شنو؟ إلها حاجاتها الخاصة. فإذا صحيحة الحلبي بتعليلها راح تعطينا قاعدة، كل من حبس الطعام المتعارف في المجتمع بحيث الناس فوتهم عليه رغبتهم إليه طعامهم رئيسي يصدق عليه يا عنوان، يصدق عليه عنوان محتكر، حتى لو كان هذا الطعام ما وارد في الروايات، فإن الروايات دلت على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والزيت والسمن، وأضيف الملح لاجتهاد بعض الفقهاء من تعليل صحيحة الحلبي. إذا لا تجتهدوا إحنا ما قد اجتهد، إذا أضافوا الملح ببركة تعليل صحيحة الحلبي إحنا خنضيف السكر أيضا بتعليل صحيحة الحلبي، خنضيف الرز أيضا بتعليل صحيحة الحلبي، وهكذا الشعير الحفة لأنه ليس وجبة رئيسية ولا قيمة له في زمان إلا في شيء نادر. تبقى عندنا يا مشكلة، تبقى عندنا مشكلة احتكار النفط، احتكار الغاز، احتكار البنزين، احتكار بس يبقى الحاكم الشرعي إلى شنو؟ له يد. فإذا وجد أن هناك اختلاف في النظام بسبب من؟ بسبب احتكار الملابس أو احتكار المواد الإنشائية، احتكار الحديد، احتكار الشبابيك، احتكار الأبواب، احتكار الأغطية. يجي الشتاء هذا محتكر الأغطية والناس بحاجة الماسة إليها، احتكار البنزين، احتكار النفط، احتكار المواد المهمة. فالحاكم الشرعي عنده قدرة وعنده ولاية أن يمنع هذا الاحتكار، ولا بقلنا لا يحق له أن يمنع هذا الاحتكار. يعني جعلنا مقاليد الأمور بيد من؟ بيد التجار الذين يتاجرون براحة الناس، الذين يتاجرون بحياة الإنسان. وإنما لابد أن تكون الأمور بيد الشريعة وليس بيد التجار. فلا بد أن يكون له ماذا؟ لا بد أن يكون له أمر نافذ. بل من الممكن أن نفهم من روايات الاحتكار ماذا نفهم؟ التجريد عن الخصوصية. يعني بما أنه الحادة في ذلك الزمان اقتضت أن الاحتكار يقع على الطعام، ولا يوجد احتكار لمن؟ لا كوبانزين، لا أكو نفوس في ذلك الزمان، لأنه مو ضرورية. أكثر شيء ضروري كان الطعام، فأنشأت الشريعة أحكام في حرمة احتكار الطعام. أما لو نظرت الشريعة إلى زماننا وهو أن هناك أمور ضرورية كضرورة الطعام، أيضا لنصف على أن هذا احتكار محرم، ولكن لم تعاصر الشريعة، لم تعاصر هذه الأمور الضرورية، ويستطيع الفقيه أن ينقح المنام ويجرد عن الخصوصية ويطبق الأحكام الشرعية حكم حرمة الاحتكار في كل ما هو ضروري في حياة الإنسان، سواء كان طعاما أو غطاء أو تدفئة أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول انتهى. الأمر الثاني، نتكلم عن حد الاحتكار، يعني فترة الاحتكار. يعني واحد إذا احتكر يوم هم نعتبر احتكره واحتكار محرم؟ لو إلى فترة زمنية ومدة زمنية. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الثاني روى السكوني عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام إن الحكرة بالخص 40 يوما. بالخصب يعني شيء بالخصب، يعني زراعة موجودة، حنطة موجودة، شعير موجود، طعام موجود، منتشر في الأسواق، وهذا راجع احتكر. نقول احتكر يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، شهر، بس 40 يوم ترى من يقبل؟ حتى لو الطعام موجود من يقبل؟ إيش قد تحتكر 40 يوم؟ قال إن الحكرة في الخصب 40 يوما. زين، إذا كان أكو غلاء، طعام قليل، حنطة قليلة، تمر قليل، إيش قد نطي مجال؟ قال والشدة 3 أيام. أما بالشدة 6 أيام، فما زاد على 40 يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على 3 أيام فصاحبه ملعون. إذن فترة الاحتكار تختلف. إذا أكو خصب، إذا أكو رخص، إذا أكو مواد غذائية متوفرة، نقول له 40 يوم. وراء 40 يوم أنت ملعون، طلع بضاعتك للأسواق. وإذا كان أكو غلاء وقلة ناتج وقلة طعام، شو نقول له؟ 3 أيام. وراء 3 أيام أنت ملعون. ويؤيدها ظاهر رواية المجالس المتقدمة، رواية أمان الشيخ الطوسي رحمه الله التي ذكرناها فيما سبق، حيث ذكرناها هنا. تصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. هاي رواية المجال. وحكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله ومحكي القاضي ابن البراج والوسيلة لابن حمزة عليهما الرحمة العمل بها، يعني العمل بمن؟ برواية الأربعين والثلاثة، أربعين في الخصب وثلاثة أيام في الغلاء، بعد الأربعين بعد الثلاثة ملعون المحتكر. وعن الدروس للشهيد الأول رحمه الله أن الأظهر تحريمه مع حاجة الناس ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاب وأربعين في الرخص للرواية. يا رواية نفس رواية السكوني، إذن الرواية معمول بها لو ما معمول بها؟ معمول بها من قبل الفقهاء، وآخرهم هو الشهيد الأول رحمه الله في الدروس. أما تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة للشيخ المفيد، وغير المقنعة كالمهذب للقاضي ابن البراد، ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي عليهما الرحمة والرضوان. إذن هذا القيد، يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، هذا القيد جيد، حاجة الناس. هذا القيد من أوجده؟ يقول الشيخ المفيد الشهيد الأول القاضي ابن البراد المقدس الأردبيلي قال هذا القيد مهم. أقول له أعد علي، اقرأ علي عبارة الدروس. قال اسمع أن الأظهر تحريمه مع حاجة الناس، يعني أقول للناس لا ما محتاجة، ما تحريم ده لا ما الناس ما محتاجة، وأنا أتخزنه لمدة سنة لغاية لغرض. يقول لا دليل على الحرمة، فإن الحرمة كأنما الحرمة تدور مدار من؟ كأنما الحرمة تدور مدار حاجة الناس. جيد. وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيد. والذين نرجع إلى رواية السكوني، نرجع إلى رواية السكوني، إن الحكرة في الخصب 40 يوما وفي الغلاء والشدة 3 أيام، يعني حتى إذا كان الطعام موجود ومتوفر ورخيص جدا وأنا ضميت 40 يوم، وراء 40 أنا ملعون، مع أن الطعام ما زال متوفرا ورخيصا ولا يوجد غلاء ولا يوجد جوع ولا يوجد حاجة، أيضا أنا ملعون لأنني تجاوزت 40، هذا بعيد. لذلك ماذا ذكر الشهيد الأول رحمه الله؟ ماذا ذكر؟ قال مظنة، هذا القيد مهم، قال مظنة وجود حاجة. إذا قطعنا بعدم وجود حاجة، على أي أساس أنا ملعون بعد 40 والحنطة موجودة ومتوفرة، بل هي فائضة عن الحاجة؟ إذا لازم شو نقيد الرواية؟ نقيد الرواية بأن هناك ظن الحاجة. نقول طلع بضاعتك، صار تصعد الأسعار، طلع البضاعة. أما إذا ماكو أي مظنة، بالعكس الحنطة قاعد تجي بكثرة، وقت حصادها قاعد تجي بكثرة وتغزو الأسواق وتنزل الأسعار والناس في سعة وفي عيش رغيد، فلا يجب علي أن ماذا؟ أن أبيع بعد 40، وإذا لم أبيع فإنني ملعون. قال لا دليل على ذلك، ولا بد أن تقيد الرواية بأنه لو كان هناك مظنة علما، مظنة للحاجة، عليكم السلام. إذا ما مظنة للحاجة لا دليل على هذا التفصيل. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول وهذا القيد جيد. قال وأما ما ذكروا من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيد، ومنه يظهر عدم دلالتها على التحديد بالعددين تعبدا. ايش راح تصير النتيجة؟ راح تصير الرواية في رواية السكوني من ذكر العدد لابد أن يقيد بقيدين: حاجة الناس ومظنة حاجة الناس. ونحن نتعبد بالعددين، يا عدد 40 مع السعة وثلاثة مع الضيق، نتعبد بالعددين مع وجود حاجة للناس ومع وجود مظنة المن للحاجة. أما مع عدم وجود الحاجة ومع عدم وجود المظنة فلا نتعبد بالعددين، ما لقيمة العدد، ما لقيمة يصير. إذن العدد له قيمة ويتعبد به مع وجود حاجة أو مظنة الحاجة. قال: ومنهم يظهر عدم لدلالتها دلالة رواية السكوني على التحديد بالعددين تعبدا. يعني شنو تعبدا؟ تعرف يعني شنو تعبدا؟ يعني نتعبد بالثلاثة أيام وبالأربعين بلا علة وبلا سبب وبلا قيد وبلا شرط، هكذا، هذا معنى التعبد. والحال يوجد عندنا قيود، يوجد عندنا شروط، وهي حاجة الناس وبعد ومظنة حاجة الناس. يقول هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن العدد لا نعمل به تعبدا. يعني حتى لو أكو رفض شديد أنت لازم تبيع وراء الثلاثة أيام أو لازم تبيع وراء الأربعين يوم، هذا التعبد. قال: لا نتعبد على الإطلاق لأن العددين مقيدان وليسا مطلقين يتعبد بهما على نحو الإطلاق. أما الأمر الثالث والرابع والخامس غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.